الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن الفرع الثامن بأنه لو شخص باع أو اشترى عقارا بخيار ثم مات قبل أن يأخذ بالخيار، فالخيار يورث لورثته، لكن كون الآن البيع والشراء تعلق بعقار والزوجة تحرم من العقار، فهل الزوجة تأخذ مع الورثة من هذا الخيار، من حق الخيار أم لا؟ هذه المسألة الأولى. منشأها كون الخيار متعلق بالعقار الذي تحرم الزوجة من ميراثه. هذه المسألة الأولى. ذكرنا الأقوال في الدرس السابق، ثم رجحنا قلنا الصحيح أن الزوجة ترث من الخيار مطلقة، مقابل من قال بمنعها من الخيار مطلقة، مقابل من قال بالتفصيل بأنه إذا كان العقار مبيعا ترث، إذا كان مشترى لا ترث، وآخر بالعكس. نحن قلنا الصحيح هو هذا القول، والدليل عليه وجود المقتضي لتوريث حق الخيار وعدم وجود المانع من شمولها به. أما المقتضي فوجوه، لنحررها بوجوه حتى نستعد لمناقشة السيد الخوئي قدس سره. إذن نقول أن المقتضي لميراث الزوجة من حق الخيار موجود، والمانع من ذلك مفقود، فإذا لماذا لا نعطيها من حق الخيار؟ فنحن مسؤولون إذن عن بيان ما هي هذه الوجوه اللي سميتها المقتضي، وما هي الموانع المدعات حتى نرد عليها. المقتضي أولا صدق عنوان ما تركتم في قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم فلهن الثمن مما تركتم، وعنوان ما ترك في قوله تعالى وللنساء نصيب مما ترك الوالدان ولا أقربون، بعد طبعا تجد عن الخصوصي ونحو ذلك على حق الخيار. إذن هذا هو الوجه الأول. القرآن يقول ولهن الربع مما تركتم، أليس حق الخيار يصدق عليه مما تركتم؟ ينطبق عليها. ولهن الثمن فلهن الثمن مما تركتم، أليس ما تركتم هنا حق الخيار مصداق له، فتجري فيه هذه العمومات. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن لفظ الميراث يقتضي ذلك، هو عنوان الميراث يقتضي ذلك، لأن معنى التوريث لغة انتقال كل ما كان للميت وما اقتناه مما له مالية عرفا وعقلائيا إلى ورثته. هذا معنى الميراث، كل ما كان للميت الشخص من يموت ينهب له، وهذا معنى الميراث. زين، هل جاء الشرع المقدس بمعنى جديد أسس لحقيقة شرعية كما نسمي في علم الأصول غير ما هذا الذي نعرفه من اللغة ومن العرف؟ لم يؤسس. الشرع المقدس جاء وجرى على ما نستعمل اللفظ في اللغة، ما أسس بمعنى جديد. الروايات والنصوص التي جاءت تتحدث عن موانع الميراث، عن شروط الميراث، عن نسب الميراث، عن كيفية الميراث، ما أعطى معنى جديدا للميراث. والمعنى لغة هو انتقال كل ما كان للميت إلى ورثته، هذا معنى الميراث لغة، والشارع مضى عليه. فإذن هذا المعنى لغة نحتاج إلى ضميمة إلى تتميم حتى يكون حجة شرعا، قول اللغوي ليس بحجة بذاته، وهو معنى هذا المعنى اللغوي، وهو معنى أمضاه الشرع المقدس وجرى عليه في خطاباته، حيث أخذته الروايات مسلما وتوجهت إلى بيان الشروط والموانع والكيفية ونحو ذلك. ولو أسس الشرع المقدس معنى جديدا للفظ الميراث لا وجدناه في رواية، إذن هو جرى على ما جرى عليه العرف من فهم معنى الميراث، وهو انتقال كل ما كان للميت إلى ورثته، وهذا ينطبق على حق الخيار لأنه مما كان للميت. إذا ربنا نتوسع قول مثلا أكو في بعض الروايات كصحيحة أيوب بن عطية قال ومن ترك مالا فللوارث. إذا ربنا نتمسك بإطلاق مال ونطلقه على كل ما يبذل بأزاء المال وكل ما له مالية عرفا وعقلائية. وحتى النص حينئذ ما نقول الشارع ما أضاف معنى جديدا وجرى على المعنى اللغوي، لا لا لا، ثبت هذا المعنى بالنصوص فنضيف إذا لا بأس. إذا بل نجد هذا البل إذا ترقي واستدراك. لماذا؟ لأن كنا نقول أنه الشرع جرى على، لا نقول أكد برواياته، بل نجد في الروايات ما يؤكد ذلك، أي هذا المعنى للتوريث، كصحيحة أيوب بن عطية الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال ومن ترك مالا فللوارث مطلقا، وحق الخيار هنضيف تقريب الاستدلال، وحق الخيار له مالية عرفا وعقلائيا ويبذل بأزائه المال، فيكون مشمولا إذن بهذه العمومات. إذن هذا الوجه الثاني في المقتضي أنه هذا معنى التوريث، هذا أن ينتقل كل ما كان للميت لا ورثتي، والشارع المقدس ما أسس معنى جديدا للفظ الميراث غيره، بل جرى عليه. إذا مو نترقى ونقول لا، أكد هذا المعنى في مثل هذا العموم الذي ذكرنا. الوجه الثالث في المقتضي الإجماع، وقد حكى السيد الخوئي قدس سره تحققه من الكل حسب تعبيره، حتى العامة مجمعون على أن الحقوق ومنها حق الخيار يورث، العامة والخاصة مجمعون على ذلك، ولم يخالف في ذلك إلا الشافعي في خصوص خيار المجلس، ولعله من جهتي أنه يرى الموت افتراقا، فعدم إرث الخيار من جهة ارتفاعه بالافتراق، لا أن الخيار لا يورث. نلتفت إلى مثل هذه، حتى هل يعد الشافعي سمع أنه لا يعبأ بمخالفته، لكن أيضا يقال مثلا. فإذا الكل مجمعون على أن الحقوق تورث، ولعل هذا الإجماع يعزز ما قلنا من الوجه الأول والثاني، لعله إجماع مدركي بناء على أنه دخول الحقوق فيما تركتم، أو أن المعنى التوريث هذا يعني ربما يكون هذا، بس اللي يريد ينفي الوجه الأول والثاني هو يكون هذا الإجماع تعبديا حجة عليه، وربما يكون مدركيا باعتبار تسالمهم على دخول حق الخيار في عنوان ما تركت. ما كنت تسالم يعني، بس أقول إذا كان هذا الإجماع. فإذا هذا الدليل الثالث، إجماع الكل من العامة والخاصة على أن الحقوق تورث كالأموال والأعيان، لم يخالف أحد إلا الشافعي في خصوص خيار المجلس. وهذا يمكن نعدها مو خرق للإجماع، لأن خيار المجلس ينتهي بالافتراق، فيعتبر الشافع الموت افتراقا، فهذا لما مات مو مورث حق الخيار، وإنما هو انتفى موضوع الخيار، المجلس انتهى، فانفض المجلس بالموت. فربما هذا الذي دفع الشافعي إلى أن ينفي ميراث خيار المجلس. هذا إذن الوجه الثالث في المقتضي. رابع، الوجه الرابع، النبوي المشهور ما ترك، هذا بالضبط ينطبق على ما نحن فيه، ما تركه الميت من حق فلوارثه. بعيش تردو النص أوضح من هذا، نص جلي في أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، شون حديث الغدير، فهذا نص جلي، ما تركه الميت من حق، الكلام في الحقوق ليس في الأموال ولا في الأعيان، فلوارثه. نتمسك بعموم هذا النبوي المشهور الذي استدل به الأصحاب في كتبهم، تراجع الجواهر، تراجع المسالك، مفتاح الكرامة، الرياض، يذكرون يمشون قبل يعني وكأنه عندهم مسلم. هذا إذن النبي المشهور. هسه صار واضح، بس كأنك تقول على أنه هذه أدلة نسميها كما عبرت يعني على المستوى العام، يعني تدل على عموم توريث الحقوق ومنها حق الخيار. لاحظ فيها عموم، وهذا العموم كافي طبعا لأنه حق الخيار منها، بس أريد أتقدم بعد خطوة أكثر، لأن الأصحاب ناقشوا هذه المسألة في كتاب الخيارات من كتاب البيع، فما التفتوا إلى ذن الوجوه الخاصة خنسميها اللي سنضيفها، لأن ناقشوها في كتاب البيع في باب الخيارات، بس يعني لأن ناقشوهنا في كتاب الميراث فاستفدنا إذن أضفنا. فهذا إذن على المستوى العام راح أسمي، يعني على المستوى العام يعني هاي وجوه تثبت أن كل الحقوق تورث للزوجة وغيرها، والزوجة منها وحق الخيار منها، وهذا كافي تمسك بها العمومات والإطلاقات. بس أريد نقول لا، حتى في خصوص الزوجة نضيف. لذلك قلت وإذا ثبت أن حق الخيار مما يورث فالزوجة داخلة في الورثة ولها نصيبها منه، ولذا فإنهم لم يتوقفوا عن توريث الزوجة من حق الخيار فيما لم تحرم منه. يعني حق الخيار لو كان مو بالعقار، لو كان بأعيان أخرى بأموال أخرى تورثون الزوجة، قالوا نعم نورث، كم مشكلتكم وين؟ قالوا بس فقط في خصوص العقار. إذن ما عندكم مشكلة في المقتضي، أنتم ترون أن حق الخيار يورث وأنه الزوجة ترث من سائر الحقوق ومن حق الخيار نفسه، فقط لا تعلق بالعقار. جيد، إذن السعي خطوة زين، يعني مشكلتكم خلنا نقول مو كبروية، بل ولا في المقتضي كأنه ما نعدكم. سعين خطوة جيدة، بس ما عندك من ثبتها لأن يستند إلى هذه الوجوه نقاشات بعض الأخوة. احنا ذكرنا الدليل إجمالا في الدرس السابق، بس بعض الأخوة طالبوا بتفصيل أكثر، وهذا هم شفته شيء جيد. لا بس خلنا نفصل بهذه الوجوه حتى مناقشة سير الأخوة إن شاء الله تعالى تكون واضحة. فإذا قلنا ولذا فإنهم لم يتوقفوا عن توريث الزوجة من حق الخيار في غير العقار من سائر الأموال والأعيان. فجيد، إذا تعاونون أنتم في أنه ما عندنا مشكلة في المقتضي، بس مع ذلك أقول هذا على مستوى الدليل العام، يعني العمومات اللي انطبقت على حق الخيار للزوجة. وأما على مستوى الدليل الخاص بميراث الزوجة فيمكن إضافة وجهين، رغم بعض الأعلام يمكن السلبقية قلنا لأن ناقشوها في كتاب البيع باب الخيارات يمكن ما التفتوا لها الوجهين الخاصة، بس مثلا بعض الأعلام المعاصرين ضمن مناقشته في مسألة ميراث الزوجة تعرض لهذه المسألة أو غيره، ومع ذلك لم يذكر. وأما على مستوى الدليل الخاص بميراث الزوجة فيمكن إضافة وجهين، واحد صحيحة بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام، ما نسيناها، في ميراث الزوجين كانت مدارا للبحث في عدة مواضع. قال عليه السلام يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت، وما نسينا هذه الصحيحة. يمكن كانت عندنا موضع إشكال في بعض الموارد السابقة وأجرينا التعارض عليها، بس هنا سخو ماكو معارضة، هنا صحيحة ابن أبي يعفور وهي صريحة في العموم بلا استثناء. يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت ومنه حق الخيار. هذا وجه اثنين من قلنا على مستوى الدليل الخاص ما دل على أن الزوجة لا ينقص نصيبها عن الربع أو الثمن كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وإن الزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإن كان ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن. وحرمانها مكملة وحرمانها من حق الخيار نقص. والحديث يقول لا تنقص الزوجة من الربع ومن الثمن شيئا. فهذا نفي إذن لقراركم بحرمان الزوجة من حق الخيار. إذا الآن هذا على مستوى المقتضي أدلة عامة أربع وجوه وبعموماتها شاملة لحق الخيار للزوجة في العقار، ووجهين خاصين. هل توجد مناقشات على هذه الوجوه؟ نعم، وقد نوقش في النبوي بأنه مرسل، هذا الوجه الأخير، لم يعثر عليه أصلا في جوامع الحديث الخاصة والعامة، لكن الأصحاب حينما يصلون إلى هذا المورد يسجلون ويستدلون به، لكن لدى التحقيق والتنقيب والبحث لا تجد له مصدرا لهذا الحديث سوى كتب الأصحاب. في جوامع الحديث لا وجود له. هذا الوجه الرابع، رغم أنه نص واضح يعني بعمومه يشمل، إلا أنه لا أصل له. خوف ماشي. إذا اعتبرنا طبعا من يبني على أن الشهرة جابرة إلى آخر هالأمور التي يقولونها، يمكن يجبر هذا النبوي المشهور بالشهرة وإلا. إذن هذا نوقش الوجه الرابع. عندنا الأول مثلا وهو أيضا نافع في المقام، ناقش فيه السيد الخوي، وناقش السيد الخوي قدس سره في صدق عنوان ما ترك، ذكرناه بالوجه الأول، قلنا ينطبق على حق الخيار عموم ما تركتم، وما وللنساء نصيب مما ترك، وحق الخيار مما ترك. سيد الخوي ناقش فيه، نقتبس من كلماته وندمجهم بكلام واحد حتى نبين مطلوبه. قال سيد الخوي في التنقيح في شرح المكاسب، وهو يكون مجلد 40 في موسوعة الكاملة صفحة 130، قال كلام طبعا مو هذا نص كامل يعني واحد لسيد الخوي، لأن قطعين منه حتى يرجع المصدر يكون يلتفت إلى ذلك، قطعين ودامجين بينه. قال سيد الخوي بأي صدد؟ بصدد يقول أن عنوان ما تركتم لا ينطبق على حق الخيار، وبالتالي هذا الوجه الأول استدللت به لا يأتي. قال إذ يعتبر لصدق عنوان ما ترك أن يكون الموروث مما له بقاء بعد موت الميت حتى يصدق عليه عنوان ما تركه الميت. ما معنى عرفا؟ ايش تفهم من قضية ما ترك؟ يعني شيء له وجود عاف مكانه وراح، هذا معنى ترك. زين، فإذا هذا الشيء ينتهي بموت الشخص يصدق عليه ما ترك؟ لا يصدق. شوف، يعتبر يشترط أن يكون الموروث اللي هو العقار هنا محل الشاهد، حق الخيار محل الشاهد، مما له بقاء بعد موت ميت حتى يصدق عليه عنوان ما تركه الميت، ولا بد من أن لا يكون الموروث مما يمضي بمضي الميت. أما إذا كان الموروث مما يمضي بمضي الميت، هذا هو لا يصدق عليه أنه تركه حتى تقولون صغرى لهذه الكبريات والعمومات. جيد. وأما حق الخيار فهو ليس كذلك، ليس مما يبقى بعد موت الميت. إذ وجه ذلك إذ ما علق عليه ارتفاع الملكية، هو حق الخيار، هو فسخ نفسه، هذا الشخص الذي مات حق الخيار له لنفسه، فإذا مات انتفى موضوع حق الخيار وياه، لأن هذا حق الخيار. ما معنى حق الخيار؟ يعني تسلط على الفسخ، وهذا التسلط على الفسخ وحل العقد هذا شيء خاص بهذا الشخص الميت، فلما مات لم يبق شيء اسمه خيار واسمه تسلط على الفسخ، لأن هذا مرتبط بالشخص نفسه. شوف عبارته، إذ ما علق عليه ارتفاع الملكية حق الخيار هو فسخ نفسه، نفس الشخص،
فإذا مات ولم يفسخ فلا يعقل أن يتحقق فسقه بعد ذلك. هذا اللي تقولوا أنتوا أنه ترث الزوجة يسأل ورث حق الخيار، هذا من أين أتى حق الفسخ والتسلط على حل العقد؟ هذا كان لشخص ميت، وشخص ميت انتهى، فانتهى معه هذا الحق. فما معنى فسخ الورثة وتمنحونهم حق الخيار؟ يقول فلا يعقل أن يتحقق فسخه بعد ذلك بعد الموت. وفسخ الوارث، فسخ الميت غير معقول بعد موته، الموت الميت لا يملك لنفسه شيئا. وفسخ الوارث أجنبي عن فسخ نفس العاقد المعلق عليه ارتفاع الملكية، فارتفاع الملكية بالفسخ شيء منوط بنفس الميت. فبعد الموت لا الميت قادر على أن يفسخ حتى ننسب الفسخ إليه، وفسخ غيره وهو الورثة أجنبي عن الموضوع، لأن حق الفسخ شيء مرتبط بنفس الميت. قال وتنزيل فسخ الوارث منزلة فسخ المورث، هذا الذي قالوه كثير الشيخ الأنصاري وغيره في هذا الباب. وتنزيل فسخ الوارث منزلة فسخ المورث يحتاج إلى دليل وجعل وهو مفقود، وعليه فلا يكون حق الخيار مما له بقاء بعد موت المورث، وإنما هو يمضي بمضي نفسه. فإذا لا ينطبق عليه عنوان ما ترك، لأن ما ترك يعني شنو؟ يعني شيء موجود تتركه في مكانه في مكانك وتذهب عنه، هذا معنى ترك. هذا ليس موجودا بذهاب صاحبه، لأن الفسخ حق الخيار تسلط على الفسخ هذا شيء خاص بهذا العاقد. لذا نتيجة قال فالتمسك بأدلة الإرث، هاي العمومات الوجه الأول، غير نافع في المقام لعدم صدق عنوان ما ترك في الخيار. واضح هذا الإشكال سيد أخوي؟ واضح محل الإشكال من الوجه الأول الذي استدللنا به، هذا اقتبسنا من كلماته وجمعنا بعضها إلى بعض. أقول لذا لم يتم دليل عنده قدس سره إلا الإجماع في تحققه كما قال. طبعا لمن ذكرنا في الدرس؟ لحقق النراقي الذي قال أيضا منحصر الدليل بالإجماع، ورتب على هذا أثرا، والأنسي الخوي يقول أيضا الدليل منحصر بالإجماع على قضية أن حق الخيار مما يورث، هذا دليل والإجماع. فلذلك أي مورد خلاف خارج القدر المتيقن لا يورث حق الخيار فيه، يريد يصل إلى النتيجة. وميراث الزوجة من حق الخيار المتعلق بالعقار محل خلافه، فخارج عن الإجماع والقدر المتيقن ويكون بلا دليل عليه. هذه النتيجة التي يقول السيد الخوي فلا ترث الزوجة من حق الخيار مطلقا. هذا متبناه وين؟ في شرح المكاسب، لكن قرأنا القول اللي يقوي في الرسالة العامية منهاج الصالحين يقول بالخيار مطلقا. فإذا فرق بين الموقفين عند السيد الخوئي في شرحه بالمكاسب، يختار هذا عدم الخيار مطلقا ملخص دليله، لأن يقول لا دليل على أن الحقوق ومنها حق الخيار تورث إلا الإجماع، والإجماع يؤخذ منه بالقدر المتيقن. وميراث الزوجة من حق الخيار فالعقار خارج عن القيمة المتيقن، فلا دليل عليه فلا ترث منه. هذا ملخص ما اختاره في شرح المكاسب، لكن لما ذكرنا الأقوال بالدرس السابق يمكن نتذكر سيد الخوي كان ممن يقول بأنها ترث الخيار مطلقا، عكس هذا تماما. وهذا الإنسان على كل حتى دائما يكتشف نقص الإنسان، لا يعجب بنفسه، لا ينغر، لا كذا، بدليل أنه قابل للتغير وقابل للنقصان وقابل للتحول من النقيض إلى نقيضه. هذا دليل على نقصنا، حتى لا نعجب بأنفسنا وأي شيء آخر من هذه المذمومات. هذا إذن الآن صار واضح. السيد الخوي قدس سره إذن يقول أن الزوجة لا ترث من الخيار مطلقا لأنها محل خلاف، ولا دليل على توريث حق الخيار إلا الإجماع، وهذا خارج من القدر المتيقن وخارج من الإجماع لوجود خلاف. أقول بعد هذه الإضافة يجاب نقضا بما سميناه بالدليل الخاص، وهما الوجهان المتقدمان، حتى لو لم تسلم الإطلاقات والعمومات. أشوف ما قلنا أنه في كتاب الخيار، في كتاب البيع وباب الخيارات تناولوها، فما ذكر الدليل الخاص، وإلا احنا حتى لو لم يسلم الدليل الخاص عندنا هذا نتمسك بصحيحة ابن أبي يعقوب، يرث وترث من كل شيء، وإن كان وانا أيضا إشكال يأتي في قضية ترك، بس نتمسك بعموم شيء، بعموم كل. والوجه الثاني أيضا إذا هذا جواب خنسمي نقضي، بأنه حتى إذا ما تم الاستدلال بالوجه الأول من المقتضي نتمسك بالدليل الخاص. وحلا في يعني في مناقشتها التي ذكرها، وحلا بأن مناقشته قدس سره مردودة، لأنه نظر إلى كون الخيار حقا لشخص ميت، فبنى على انتفاء الحق بموته، والصحيح أن ينظر إليه بعنوانه، أي باعتباره مالكا وطرفا في الالتزام العقدي، وهذا العنوان قد انتقل إلى وارثه، ففيما تبقى من مدة الخيار يكون الورثة في مقام المالك وطرف الالتزام. هذا إذا سيدنا الخوئي هذا حق الخيار أعطي لهذا الشخص لأنه زيد بن أرقم بشخصي، لو لأنه مالك وطرف في البيع والتزام العقد، لأنه مالك وطرف في العقد، مو لأنه فلان بن فلان. فالسيد الخوي إنما بنى مناقشة لأن نظر إلى حق الخيار حق لشخصه، قال بنفسه، فإذا مات انتفى هذا الحق، والحال هو هذا حق الخيار منح له مو لشخصه، وإنما بعنوانه، بعنوان كونه مالكا للعقار الذي بيعه، وباعتباره طرفا في العقد، عقد البيع والشراء على هذا العقار، وهذا عنوان المالكية وعنوان طرف العقد، هذا انتقل إلى الورثة بموت هذا الشخص، فحق الخيار ينتقل طبعا تبعا لانتقال العنوان. فهذا إذن السيد الخوي إنما ناقش من هذه الجهة، والحال هي ليست حقا شخصيا لأنه فلان ابن فلان لتقراب الهوية العامة المدنية، لا، لو كان هكذا الأمر نعم هذا ينتفي الحق بموته، لكن الأمر ليس كذلك، هذا الحق أعطي له بعنوانه بائعا أو مشتريا طرفا في العقد، وبعنوانه مالكا ما نظر إلى اسمه، وربما يتبايعان وهو لا يعرف اسمه ماذا مش مدري، فهذا من العنوان انتقل إلى ورثته، فهم إذن الذين يملكون حق الخيار. فإذن هذا الذي قاله أن تنزيل المورث منزلة الوارث، وأن جعل هذا يحتاج إلى جعل ولا دليل، لا لا، الدليل موجود والجعل موجود، فالدليل على انتقال الحق وتنزيل فسخ الوارث منزلة فسخ المورث موجود، وهو أن نفس العنوان انتقل له. اللهم إلا إذا اشترط المتعاقدان كون حق الخيار شخصيا، هذا حالة خاصة بعد تبع لشروط. إذا افترضنا أنه هذا البيع كان للشخص هذا الرجل، إذا هكذا اشترط، احنا نتكلم عن الحالة العامة للحالة المشروطة. الحالة المشروطة هو تبع لشروط، إنما نبني الأحكام على الحالة العامة. الحالة العامة أن هذا حق الخيار منح له بعنوانه عاقدا مالكا طرفا في العقد، وهذا قد انتقل إلى ورثته. فإذا هل الذي يقول تنزيل المورث، تنزيل الوارث منزلة المورث لا دليل عليه، وفسخه ليس كفسخه، لا بالعكس. واحد، إذا عرفنا مناقشة سير الخوي وعرفنا الإجابة عليه. إضافة إذن هنا، ولما كان دليل إرث حق الخيار منحصرا بالإجماع عند سيد الخوي قدس سره، كما عند المحقق النراقي قدس سره من قبل، نتذكر الوجه الخامس القول الخامس، فإنه لم يورث الزوجة منه لوجود الخلاف فيه. لذا قال قدس سره بعد أن ذكر الأقوال في المسألة. فإذا عرفنا الآن سيد الخوي لماذا ذهب إلى أن الزوجة لا ترث من حق الخيار مطلقا، لأن الدليل على توريث حق الخيار منحصر بالإجماع، وهنا الإجماع غير متحقق، فلا يوجد إجماع، أو قل أن المورد خارج عن القدر المتيقن. لذلك شوف في هذه المسألة لما سير الخوي عدد الأقوال فيها حول ميراث الزوجة من حق الخيار، قال والصحيح من هذه الأقوال هو القول بعدم الإرث مطلقا، عكس تماما ما في الرسالة العملية. والوجه في ذلك، هذا في نفس المصدر صفحة 133 بعد عدة صفحات في المجلد 40 قلنا من الموسوعة الكاملة. قال والوجه في ذلك ما ذكرناه سابقا، هاي المقاطع اللي اخترناها من كلامي، من أن إرث الخيار ليس على طبق القاعدة، فإنها تقتضي اختصاص الخيار بخصوص المورث الميت نفسه، لأن فسخه هو الذي قيد به الالتزام المعاملي لا مطلق الفسخ، وإنما ثبت بالإجماع قضية أن حقوق الخيار تورث على خلاف القاعدة. والمتيقن منه، من ميراث حق الخيار متيقن من الإجماع في ذلك، هو صورة كون ذي الخيار وارثا للمال كبقية الورث، ولا إجماع محقق في إرث الزوجة من الخيار المبحوث عنه، لأنه محل الخلاف والأقوال، وقد عرفنا أن الأقوال وصلت إلى خمسة، إذن لا يوجد إجماع، فلا وجه لإرث الزوجة من الخيار في المقام أصلا. نعم سائر الورثة يرثون لأنهم محل الإجماع، أما الزوجة بالخصوص لوجود الخلاف فلا ترث. ويرد عليه على هذا النتيجة اللي وصل إلى سير الخوي قدس سره، أولا واحد، لا شك في أن الإجماع منعقد على أن الحقوق كالأعيان والأموال تورث، هذا ذكرناه ضمن وجوه الاستدلال، وقد ورث الزوجة من حق الخيار في الأموال والأعيان، وإنما حصل الخلاف في ميراث الزوجة من الخيار في الأرض لخصوصية في ميراثها منها، وهذا لا يضر بالاستدلال بالإجماع. فهذا الرد الأول. إذن يجب سير الخوي ألا تناقش في المقتضي. لا، المقتضي انتهينا منه إجماع على أن الزوجة ترث من حق الخيار، لذلك هم لم يتوقفوا عن توريثها من حق الخيار في غير العقار من سائر الأموال والأعيان. نعم يوجد مانع من توريثها، هذا إذن هذا لا يضر بالإجماع، هذا يمكن أن يكون مانعا، يمكن أن يكون مخصصا، يمكن أن يكون مقيدا، هذا نتناول بالموانع، بين لنا ما هو هذا المانع. وإلا إذن المشكلة ليست في الإجماع كما هو ناقش السيد الخوي، لا، الإجماع قائم ومحقق، هذا الخلاف إنما نشأ لخصوصية لاحظوها في العقار، وهاي اللي هن سميناها هنا الموانع، واللي سنستعرضها الموانع ونشوف. فإذا مشكلتهم لا يوجد خلافهم في أن الزوجة ترث من حق الخيار، وإنما لاحظوا مانعا ما في خصوص هذا المورد فقالوا بعدم ميراثها. فالكلام هذا ليس في المقتضي، خلينا نؤجل إلى المانع، عندك مانع من ذلك قدم لنا إياه، هذا ليس نقاشا في الإجماع، ولا الإجماع مسلم. هذا إذا وجه الرد الأول. اثنين، مقتضى التحقيق أن الخيار ثابت لمجموع الورثة وليس لبعضهم مستقلا، ولا لكل واحد من الورثة بما يقابل حصته، وهذا المفروض أن من المبادئ التصديقية المسلمية في موضعنا. حق الخيار لما نقول يورث إلى الورثة وهم عديدون، نفترض بأي نحو، يعني كل واحد منهم له حق الخيار مستقلا؟ لا، ليس كذلك. زين، كل واحد له الحق أن يفسخ بمقدار حصته؟ لا، ليس كذلك، وإنما حق الخيار هو وحدة واحدة ينتقل إلى المجموع بما هم مجموع، هذا هو مقتضى التحقيق. يوجد من ربما يذهب إلى أقدام، لكن الآن قلنا مقتضى التحقيق هذا، إذن هو لا يذهب حق الخيار كله لكل واحد، كل واحد من يم ما يقدر يفسخ، لا، ولا لكل واحد بحسب حصته، يقول أنا إلي الربع نفسخ بمقدار الربع، هذا هم مو صحيح، هذا اللي لك. وحينئذ بعد أن عرفنا هذا الشيء لا يضر الاعتراض من جهة عدم الدليل على ميراث الزوجة من الخيار، بل لابد للمعترض من دليل على إثبات حرمانها من الخيار وإخراجها من المجموع، وهو ما لم يثبت. السيد الخوي قدس سره غاية نقاش لو تم شير يوصل النتيجة أنه لا دليل على أن الزوجة ترث، مو هذا اللي انتهى إليه؟ هذا ما يكفيك للاعتراض لإخراج الزوجة، لأن حق الخيار انتقل إلى الورثة كلهم بمجموعهم على نحو المجموع، والزوجة داخلة فيهم، فإذا أردت أن تحرم الزوجة لا يكفيك عدم الدليل على ميراثها حق الخيار، جيب لنا دليل على عدم استحقاقها من حق الخيار، وإلا لا يستطيع كل الورثة الآخرين أن يأخذوا بحق الخيار إذا لم تدخل الزوجة معه، لأن حق الخيار انتقل لهم جميعهم على نحو المجموع، والزوجة من الورثة بحسب الفرق. فيستطيع من عليه الخيار أن يقول لهم ائتوني أنتم كلكم الورثة إذا أردتم الفسخ، يقولوا للزوجة محرومة، عندكم دليل على الحرمان؟ طيب دليل على حرمان الزوجة، ما أفسخ لكم. فسير الخوي غاية ما أتى بماذا؟ عدم الدليل على استحقاقها، هذا ما يكفيك لإخراج الزوجة لأنها داخلة في مجموع الورثة، جئني بدليل على عدم استحقاقها من حق الخيار، حتى من عليه الخيار نقدر نحاججه. لما يأتون الورثة عدا الزوجة يقولوا جئنا لنفسه، يقول لهم أنتم مو كل الورثة، بعد لكم الزوجة وينها؟ قالوا الزوجة ما أكو دليل على استحقاقها، قالوا هي داخلة بالورثة لو لا داخلة بالورثة، والخيار ورث لمجموع الورثة بما هم مجموع لو لا ورث لهم بما هم مجموع، فأتوني مجموعا ولا ينقص منكم إلا من قام الدليل على حرمانه. فسير خذ لا ينفعك هذا الاعتراف وغيره من المعترضين، عليك أن تأتينا بدليل على حرمانها وعدم استحقاقها، وانت غاية ما فعلت هو عدم الدليل على استحقاقها، لأن قلت أن الدليل منحصر بالإجماع والإجماع لا يشمله، خل أشمل يعني ما أكو دليل، غاية ما تجد تقول أنه لا يوجد دليل على استحقاقها هذا مو كافي. هذا ملخص على النقطة الثانية اللي أضفناها، وهو ما لم يثبت الدليل على حرمانها لم يثبت، كل ما أتى به الشيخ هو عدم الدليل على، وحينئذ يكون مقتضى الأصل ثبوت العقد حتى لو فسخ سائر الورثة لعدم استحقاقهم الخيار بدون الزوجة، منح الخيار لهم على نحو المجموع، أما الزوجة فيكفيها دخولها في مجموع الورثة. ولعله طبعا مو لعله يمكن، هذا هو ظاهر محقق النراقي لما نتذكر تفصيله بالوجه الخامس، قال إذا انحصر الورثة بالزوجة فلا ترث من حق الخيار، هو ضم وجهين، هذا ربما الوجه اللي دار فيه لنا ولم يذكره طبعا به الوضوح، لكن وظيفتنا أن نكون نقرأ أفكار هؤلاء الأعاظم. فلما هناك ورث مع الزوجة إذن الزوجة داخلة في المجموع ولا تحرم من حق الخيار إلا بدليل على حرمانها اللي هذا ذكرناه هنا، أما إذا انحصر الميراث بالزوجة لا يوجد ورثة متعدد، حينئذ تنقلب بعد ما نحتاج إلى الدليل على حرمانها، يكفي عدم الدليل على استحقاقها حتى نقولها ماكو بالمسألة هنا حق خيار، وين الدليل إليك أيها الزوجة بأنه ينتقل لك حق الخيار؟ لا دليل عندك، بس هناك لأن وجد ورثة عندهم الدليل على استحقاق الخيار، فلذلك إخراج الزوجة لابد أن يكون بدليل، أما إذا انحصر الميراث بالزوجة بعد ما عندنا دليل على استحقاقها الخيار فلا يوجد حق خيار. فيمكن هكذا فكر، وإن كان لم يتضح من كلامه، لكن بعد تسلسل هذه الأفكار رأينا أنه، فأضفنا إذن هذا، قلت اللهم إلا إذا انحصر الميراث بها، وهو قول المحقق النراقي قدس سره المتقدم. إذن هذا على مستوى المقتضي، عرفنا أن المقتضي موجود يتكون من وجوه عديدة، سميناها على المستوى العام، سميناها على المستوى الخاص، نوقشت بعض الوجوه مثل النبوي الوجه الرابع قالوا لم نعثر على هذا الحديث، إذا واحد يبني على أنه الشهرة جابر اعتبر الشهرة جابر، لأن الأصحاب يذكرون في كتبهم الاستدلالية وإن كان ما يوجد مصدر لها، وجوه على المستوى الخاص هم ذكرناها، طلعنا على المناقشات التي ذكرت، رأيناها ليست مناقشات في المقتضى، إنما هي مناقشات نابعة من شعورهم بوجود مانع من شمول الزوجة بحق الميراث في العقار، فإذا لا تناقشون في المقتضى، خلي نسد باب المقتضى انتهى النقاش فيه، خلي ننتقل معكم إلى المانع، إذا عندكم موانع من ميراث الزوجة لحق الخيار قولوا، أما المانع هذا انتهى المقتضى، ونعني به أدلة الحرمان فوجوه بلغت ثمانية عند شيخ الشريعة الأصفهاني في كتابه تحدثنا عنه إبانة المختار صفحة 116-118 قدس سره، نذكر أربعة منها ببيان من بعض الأعلام المعاصرين في العدد 48 من مجلة فقه البيت صفحة 16-4، ولا هي الأصل ثمانية لكن يعني هي الرئيسية بها اللي يعني يمكن أن تذكر وبقي يمكن إدخال بعضها ببعض، يعني تلك الوجوه الثمانية موجودة في إبانة المختار، لكن ننقل أربعة منها ببيان من بعض الأعلام المعاصرين في العدد 48 بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.